بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله مع برنامج قواعد أسرية. كنا قد استعرضنا سابقا 10 حلقات من حلقات قواعد أسرية، وسنتطرق بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم للقاعدة 11. عنوان هذه القاعدة كما هو مقرر في كل بداية حلقة نضع عنوان لهذه القاعدة، قاعدة تقول الأمان من عوامل التصحيح، الأمان من عوامل التصحيح. ولعلني أضرب على ذلك بمثال بسيط جدا حتى تتضح معالم هذه القاعدة. ذلك الطفل الذي قالت له أمه لو اتسخ ثوبك لأوقعت بك العقوبة الفلانية، وخوفته وهددته. من الطبيعي جدا أن هذا الطفل إذا اتسخ ثوبه سيقوم بمعالجة القضية من خلال خبرته وتجربته، والتي ولا شك يسيرة في معالجة الأخطاء. لماذا؟ نتيجة لعدم الأمان. وبالتالي ربما وهو المتوقع بشكل كبير جدا أنه سيعالج هذا الخطأ بخطأ أكبر منه، فمن المتوقع أن يخلع هذا الثوب ثم يلقيه في القمامة ويأتي لوالدته ويدعي أنه قد فقد هذا الثوب. وهذا تصرف وإجراء قد يكون طبيعي جدا نظرا لخبرة أو حداثة خبرة هذا الطفل. هذه الصورة النمطية التي ذكرتها من خلال هذا المثال هي في الحقيقة هي الصورة التي نتعامل من خلالها مع أبنائنا وبناتنا في البيوت. نتيجة لعدم الأمان قد تقع الفتاة في مشكلة ما مثلا، أو أحد الشباب قد يقع في مشكلة ما. إذا لم يكن هناك أمان في البيت، وهذا الأمان أن نتقبل أخطاء الأبناء، وقبل ذلك أن نتوقع وجود مثل هذه الأخطاء من الأبناء، ثم نحاول أن نحتوي هذه الأخطاء، ثم نحاول أيضا أن نقوم بالمعالجة وأن نأخذ بأيديهم إلى بر الأمان. فالأبناء إما أن يستسلموا للهواجس والخواطر، وحينئذ قد يصابون ببعض الأمراض النفسية، وإما أن يتصرفوا من خلال خبرتهم وتجربتهم، والتي من خلالها قد يعالجون الخطأ بما هو أكبر منه، ولعلني سأضرب مثال بعد قليل. وإما أن يلجأوا من جهة أخرى إلى من يشاكلهم من أقرانهم ولا يبعد عنهم كثيرا في حداثة التجربة والخبرة. وهنا يكمن الخطأ. ولعلني أمثل بمثال آخر. تلك الفتاة مثلا الذي أخطأت ولا شك حينما سمحت نفسها أن تتصل على شاب مثلا، أو تقيم علاقة محرمة مع شاب، هي في الحقيقة وأنا وجدت هذا غالب الفتيات هي لا تريد حقيقة أن تصل إلى النتيجة التي دائما نسمعه من خلال أنها تخرج مع ذلك الشاب وتمارس مع ممارسات غير طيبة. أنا أجزم كثيرا أنه كثير من الفتيات هي لا تريد هذه النتيجة، لكنها تلجأ إليها إلجأً. فحينما استغل ذلك الشاب تلك الأدوات التي أمسك بها على الفتاة من ناحية التسجيل المكالمة مثلا، ثم بعد ذلك يطالبها بصورة، ثم بعد ذلك تتمنى وتتأبى، هي لا تشعر بالأمان من أجل أن تصارع أحد والديها أو أحد إخوانه من أجل أن يقوم بمعالجة القضية ما دامت في مهدها وفي بدايتها. ما الذي يحصل حينما يضغط عليها ذلك الشاب ويمارس عليها الضغط الشديد من ناحية تهديدها وتهديدها بفضح؟ فإنها تعمد إلى أعطائه الصورة ليس يعني بقناعة من نفسها، وإنما هي حقيقة تريد أن تحل هذه المشكلة، تريد أن تتجاوز هذه المشكلة. طبعا كلنا ننكر هذا التصرف ونقول لو أنها مثلا يعني عالجت القضية واكتفت بقضية الاتصال وقطعت علاقته مع الشاب وتتحمل نتائج ذلك، هذا هو الإجراء السليم. لكن هذه تجربتها وهذه خبرتها، وبالتالي نجد أن هذا الشاب ما زال يمارس معها وسيلة الضغط والتهديد أو ما يسمى بالابتزاز. فنجد أنها بعد ذلك ربما أنها يعني سمحت بمقابلته أن تقابله، ليس أيضا قناعة منها، وإنما حتى تنتهي القضية، هي تريد أن تنهي القضية. فنجد أنها قد يعني تسير في سلسلة في طريق مظلم، ثم تبقى بعد ذلك تفقد شرفها. لكن ما هو السبب يعني في كل ما جرى في كل ما حدث؟ أنا لا أبرئ الفتاة من قضية انزلاقها في مثل هذه المسالق. لكنني أيضا حقيقة أعتب على الآباء والأمهات وأعتب على المجتمع الذي لا يحتوي الأبناء والبنات الذين يقعون في المشاكل. وبالتالي الاحتواء إنما يكون حقيقة بفتح المجال لهم لتصحيح الأخطاء التي وقعوا بها. وهذا ما كان يمارسه النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع أصحابه. ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما صنعت أو ما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهره ولا أنفه ولا تكلم عليه، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: قال أعتق رقبة. قال: لا أستطيع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أستطيع يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشاركة عملية حتى أن قضية الأبناء، يعني ما نكتفي بأن مثلا نقول لهم الطريقة كذا وكذا، بل لا بد أن نأخذ بأيديهم. وهذا كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الصحابة في قضية حل الخلافات وما يقعون فيه في بعض الأخطاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني مشاركة عملية في حل مشكلة هذا الرجل. فأتي بتمر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ بها خالها هذا التمر فتصدق به. فقال: أو أنا أفقر مني يا رسول؟ والله ما بين لعبتها بيت أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه لك. يعني لاحظ الرجل جاء الآن يقول هلكت يا رسول الله، ثم يرجع بغنيمة بطعام له ولأهل بيته. أي خلق ذلك الذي كان يتخلق به النبي عليه الصلاة والسلام في قضية التعامل مع الأخطاء وتصحيح الأخطاء؟ وبالتالي حقيقة أنا أجد أنه كثير من الأبناء والبنات لما أنه ما وجد هذا المنهج أو ما طبقناه في واقعنا وفي حياتنا، وجدنا أنه كثير من الفتيات تلجأ مثلا لعامل عالم الفضائيات مثلا أجل أن تبث شكواها من خلال بعض الأشرطة، أو حتى أحيانا من خلال يعني بعض وسائل التقنية كمثلا يعني الانترنت، من خلال بعض تلك المواقع التي يعني تعنى بحل المشاكل، لكن في الحقيقة لا يدرى من وراء هذه يعني من يقوم بحل مشاكل فتاته. وأنا لما إلى علمي وأتاني بعض الشباب وفتحوا يعني منتديات الاستشارات، والهدف كما قال لي أحدهم يقول: الهدف من ذلك هي ليست قضية الاستشارات وإنما الإيقاع بالفتيات. ويقول لفأر وتابع الله سبحانه وتعالى: أنا استطعت حقيقة أن أوقع بعض الفتيات وقد أتت إلي بحاجة من أجل عندها مشكلة هي تريد من أن يحل هذه المشكلة. ولذلك أنا أقول للآباء والأمهات وللإخوة والأخوات حقيقة فتح المجال وإعطاء الأمل للأبناء والبنات يقطع الطريق على من يتربصون بأبنائنا وبناتنا، وبالتالي نستفيد حقيقة أن نستفيدون من خبرتنا وتجربتنا في حل المشاكل. نستفيد أيضا من ذلك من إعطاء الأمان للأبناء أن نحتوي المشكلة في بداية مهدها قبل أن تستفحل ويتطاير شررها ويتعاظم. ولذلك حقيقة هي وصية للأباء والأمهات وللمجتمع عموما أن نحتوي الأبناء والبنات وأن نعطيهم الأمان من أجل أن يفضوا إلينا بمشاكل ثم نقوم بمساعدة في حل مشاكل. وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.